أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 18 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله من واسع فضله. الشرح: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إكرام أهل بيت رسول الله، باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين: أقاربه من الكفار، وهؤلاء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له في النسب، لكنهم ليسوا من أهل بيته، لأن الله عز وجل قال لنوح عليه السلام حين قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ لأن ابنه كان كافرا. فالكفار من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له نسبا، لكن أهل بيته هم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم، ومنهم أيضا زوجاته رضي الله عنهن، فإن زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته، كما قال الله تعالى في سياق نساء أمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا نص صريح واضح جدا بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته صلى الله عليه وسلم، خلافا للرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الذين قالوا إن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل بيته، فزوجاته من أهل بيته بلا شك بنص هذه الآية. ولأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقان: حق الإيمان وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كما قال تعالى في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وهذا بالإجماع. فمن قال إن عائشة رضي الله عنها ليست أما لي فليس من المؤمنين، لأن الله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن قال إن عائشة رضي الله عنها ليست أما للمؤمنين فهو ليس بمؤمن، لا مؤمن بالقرآن ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، الرافضة يقولون هذا: ليست عائشة ليست أمنا لأنه ليس من المؤمنين وهي أم المؤمنين. ولما قيل لعائشة عن واحد من المنافقين إنه يزعم أنك لست له أما، قالت: نعم أنا أم المؤمنين ولست أم المنافقين. فعجبا لهؤلاء يقدحون في عائشة رضي الله عنها ويسبونها ويبغضونها، وهي أحب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، لا يحب أحدا من نسائه مثل ما يحبها، كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا: فمن الرجال؟ قال: أبوها، أبو بكر رضي الله عنه. وهؤلاء القوم يكرهون عائشة رضي الله عنها ويسبونها ويلعنونها، وهي أقرب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، فكيف يقال إن هؤلاء يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يقال إن هؤلاء يحبون آل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة. فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من قرابته المؤمنين ومن زوجاته أمهات المؤمنين، كلهم آل بيته ولهم حق. فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من قرابته المؤمنين ومن زوجاته أمهات المؤمنين، كلهم آل بيته ولهم حق. وفي عقيدة أهل السنة والجماعة: حب آل البيت دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي نقاء وطهارة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أي النجس المعنوي، ويطهركم تطهيرا بعد إزالة النجاسة، والتطهير بعد إزالة النجاسة تخلية وتحلية. وقوله تطهير هذا مصدر مؤكد لما سبق، يدل على أنها طهارة كاملة. ولهذا من رمى واحدة من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا والعياذ بالله فإنه كافر، حتى لو كانت غير عائشة. عائشة رضي الله عنها الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله، يحل دمه وماله. وأما الذي يرمي سواها بالزنا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر أيضا، لأن هذا أعظم قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون فراشه ممن يزنين والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فمن رمى واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، جعله خبيثا نعوذ بالله، لأن الله يقول الخبيثات للخبيثين، وبهذا يعرف أن المسألة خطيرة وعظيمة، وأن الواجب علينا أن نكن المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نسائه كلهن والمؤمنين من قرابته. رضي الله عنهم وأرضاهم. نأتي إلى الأحاديث. في الحديث الأول في الباب 46 بعد 300 في الكتاب عن يزيد ابن حيان، عن يزيد ابن حيان قال: انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمرو ابن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قلنا له: حسين لقد لقيت يا فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر، أو نقول آل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. معنى ارقبوا راعوا، راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم. الشرح: هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن آل بيته هم زوجاته، ومن كان مؤمنا من قرابته من آل علي رضي الله عنه وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس وقد سأله عن الصدقة، قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد رضي الله عنه. وآل محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لهم خصائص ليست لغيرهم، ففي باب الفيء لهم حق يختصون به، كما قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم كرامة وشرف وسيادة، فلا تحل لهم الصدقة الواجبة أو التطوع، الزكاة الواجبة، لأنها أوساخ الناس، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فلا يحل لهم الصدقة، فهم أشرف وأعلى من أن تحل لهم الصدقة، لكن يعطون بدلها من الخمس. الخمس طبعا عند الشيعة بيعملوا فيه عمايل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم بين في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم، وهو غدير بين مكة والمدينة، نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ وذكر وحث على القرآن، وبين أن فيه الشفاء والنور، ثم حث على أهل بيته فقال: أذكركم الله في أهل بيتي. ولم يقل: إن أهل بيته معصومون، وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بها كما تدعيه الرافضة، فإنهم ليسوا معصومين، بل هم يخطئون كما يخطئ غيرهم، ويصيبون كما يصيب غيرهم، ولكن لهم حق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. وقوله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني اعرفوا لهم حقهم، ولا تظلموهم ولا تعتدوا عليهم، هذا من باب التوكيد، وإلا فكل إنسان مؤمن له حق على أخيه، لا يحق له أن يعتدي عليه ولا أن يظلمه، لكن لآل النبي صلى الله عليه وسلم حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين. وإذا كان هذا في حق آل النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بحق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق بعد حق الله، يجب أن يقدم على النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس في المحبة والتعظيم وقبول هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على كل أحد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أتباعه ظاهرا وباطنا يا رب. نأتي إلى باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. الباب 44 في رياض الصالحين: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. والله كان باب إكرام آل البيت محتاج مني أكثر من هذا، ولا أكتفي بشرح ابن عثيمين، لكني لا أجد من نفسي قوة، لا أجد من نفسي قوة. كان المفروض أصول وأجول في حق آل البيت والدفاع عنهم والرد على الشيعة الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ليكن من باب التذكير ما ذكرنا، لعله يأتي وقت إن شاء الله نكون فيه أحسن حالا. أي نعم الشيخ علي، الله ربنا يبارك فيك. يعني اليوم كان عندي محاضرات كثيرة، وربما غير المحاضرات تعب جسماني يعني لم أكيفه بعد، يعني فهو واضح على صوتي وواضح على يعني وجهي. آمين آمين، الله يعفو عنا وعنكم يا رب، ربنا يكرمك الشيخ علي. طبعا كنتش انت تشعر بي أم مين يعني، ربنا يعزك، وهكذا تكون الأخوة. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والحديث الأول عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، يعني إسلاما. وفي رواية: أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقول عليه الصلاة والسلام ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتجديد النون مع ياء قبلها ليلني، والنهي العقول والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. دي تفسير كلمات. تعالوا بنا إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، يعني وما يتعلق بهذا من المعاني الجليلة. يريد المؤلف رحمه الله بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئا، لأن الأنبياء لا يورثون أو لا يورثون، إنما ورثوا العلم، فالعلم شريعة الله، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء. وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم، فلمن ورثهم نصيب من ذلك أن يبجل ويعظم ويكرم. فلهذا عقد المؤلف رحمه الله لهذه المسألة العظيمة بابا، لأنها مسألة عظيمة ومهمة، وبتوقير العلماء توقر الشريعة لأنهم حاملوها، وبإهانة العلماء تهان الشريعة، لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس ذلت الشريعة التي يحملونها، ولم يبق لها قيمة عند الناس، وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة. كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم وطاعتهم حسب ما جاءت به الشريعة، طبعا اللي هم المسلمين، يعني اللي هم مسلمين ومش موجودين، لأنهم إذا احتقروا أمام الناس وأذلوا وهون أمرهم ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. فهذان الصنفان من الناس العلماء والأمراء إذا احتقروا أمام أعين الناس فسدت الشريعة وفسد الأمن وضاعت الأمور، وصار كل إنسان يرى أنه هو العالم وكل إنسان يرى أنه هو الأمير، فضاعت الشريعة وضاعت البلاد. ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نركز على منكم. ونضرب لكم مثلا، إذا لم يعظم العلماء والأمراء فإن الناس إذا سمعوا من العالم شيئا قالوا: هذا هين قال فلان خلاف ذلك، أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن نعرف، كما سمعنا عن بعض السفهاء الجهال أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم وقيل لهم: هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، أو هذا قول الشافعي، أو قول مالك، أو قول أبي حنيفة، أو قول سفيان، أو ما أشبه ذلك، قال: نعم هم رجال ونحن رجال. لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء، من أنت حتى تصادم بقولك وسوء فهمك وتقصير وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد، وحتى تجعل نفسك ردا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى؟ فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول: أنا العالم وأنا النحرير وأنا الفهامة وأنا العلامة، أنا البحر الذي لا ساحل له، صار كل يتكلم بما شاء ويفتي بما شاء، آنذاك تتمزق الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض السفهاء. وكذلك الأمراء، إذا قيل لواحد مثلا: أمر الولي بكذا وكذا، وقال: لا طاعة له لأنه مخل بكذا ومخل بكذا، وأقول أنه إذا أخل بكذا وكذا فذنبه عليه، وأنت مأمور بالسمع والطاعة، ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. يا على الجملة دي اللي بدأ الناس ينسوها، وبالذات المداخلة، يعني لا يريدونها في الأحاديث أصلا. ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وجاء في تفسير الكفر البواح أنه إظهار المعصية، وإلا فطاعتهم واجبة. والخلاف في من فسق أو ظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الحديث المتشبثين به من المداخل، ثم هو هذه الرواية يعني كثير من العلماء تكلموا فيها وبعدين خليها صحيحة. قالوا إن ضرب ظهرك في حد من الحدود وأخذ مالك في حق من الحقوق، إنما ليس يعني ليست الأمور هكذا يعني. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فهذا لا يمكن، لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء الصحابة. أما والشعوب كما تعلم الآن أكثرهم مفرط في الواجبات وكثير منتهك للحرمات، ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين، فهذا بعيد. لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع، وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين فتقصير ماذا عليهم؟ عليهم ما حملوا علينا ما حملنا. قلنا هذا في المؤمنين الذين يحكمون شريعة رب العالمين وأولي الأمر منكم. فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء ضاع الدين والدنيا، نسأل الله العافية. والأمراء في الإسلام هم الحكام والخلفاء، الإمارة خلافة عن الدين لإصلاح الدنيا، خلافة عن الدين لإصلاح الدنيا. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن الجاهل متصف بصفة ذم والعالم متصف بصفة مدح. ولهذا لو تعير أدنى واحد من العامة وتقول له أنت جاهل غضب وأنكر ذلك، مما يدل على أن الجهل عيب مذموم كل ينفر منه. والعلم خير، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في أي حال من الأحوال. العالم يعبد الله على بصيرة، يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يبر والديه وكيف يبر والديه وكيف يصل رحمه. العالم يهدي الناس بأمر الله وإلى أمر الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا. فالعالم نور يهتدى به وينفع الله به، والجاهل عالة على غيره لا ينفع نفسه ولا غيره، بل إن أفتى بجهل ضر نفسه وضر غيره. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم استدل المؤلف بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني يكون إماما فيهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو سلما، سلما أي إسلاما، وفي لفظ سنا أي أكبرهم سنا. وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدم على غيره، يقدم العالم بكتاب الله ثم العالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا خيرهم وأفضلهم. وهذا يدل على تقديم الأفضل، فالأفضل في الإمامة، وهذا في غير الإمام الراتب. أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد الراتب سلطان في مسجده، حتى إن بعض العلماء يقول لو أن أحدا تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة وعليهم أن يعيدوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الإمامة، والنهي يقتضي الفساد، والله الموفق. طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيها أقوال تجدها في كتب الفقه، مثلا أقرأهم، هل هو أحفظهم ولا أتقنهم ولا أفقههم؟ كل الأقوال معروضة، كل الأقوال معروضة. لكن مثلا إحنا عندنا قراء للقرآن يحفظون القرآن يعني عن ظهر قلب، ولكن أهل بدع، جماعة اللي بيقرأوا في المآتم وفي المناسبات، يقول لك الشيخ قارئ لدعوة التلفزيون، ومثلا قارئ الأول في العالم الإسلامي وكذا وكذا، متقنون للقراءة وصوت جميل وكذا وكذا، هذا يقدمه للإمامة؟ لا، ليس هو أقرأ القوم لكتاب الله، هو وإن كان يحفظ لكنه ليس أفقه ولا أعلم، وليس هو صاحب سنة، هذا صاحب بدعة والعياذ بالله. هذا ممكن يعني كما يأخذ أجرا على قراءته في السرادقات، يبقى لو صلى بالناس يريد أن يأخذ أجرا، ورأينا ذلك منه. هو وإن كان صييط صوته جميل حافظ كويس، لكن أين هو من الفقه؟ هو صاحب بدع وحليق ولابس ثوب مسبل الثوب ويلبس خيلاء، فيعني في نظر في قضية الأقرأ لكتاب الله حقيقة يعني، فيكون أفهمهم لكتاب الله الذين يتلون كتاب الله يتلونه حق تلاوته، على دراية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ملتزم الهدي، بعيد عن البدعة، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء، اجتمع أكثر من واحد كلهم حفظت قرآنه على خير، يبقى أعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة. تذكرنا يا شيخ علي أنت بالذي مضى، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني إنما واحد يصلي بالناس وهو لا دراية له بالفقه الصلاحة التي ينبغي أن يتعلمها كل مسلم، وأنه لا يسع المسلم جهلها. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. موضوع الهجرة عموما يعني نقول على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قلنا الهجرة ماضية، طبعا لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. مثلا احنا مهاجرون ان شاء الله، وربنا اكتب لنا هجرة، ممكن لو استوينا في القراءة او في السنن نقول مين يا جماعة اقدمنا هجرة، مين اللي هاجر قبل الثاني، وربنا يجعل لنا هجرة، مثلا ممكن تطبق هذا. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، احنا عندنا في القرية بيقدموا كبير السن بغض النظر عن أي شيء آخر، يا أخوانا أكبرهم سنا، وإن كان يعني في رواية أخرى فأقدمهم سلما، خلينا نقول برواية فأكبرهم سنا. ده رقم أربعة، يعني الأقرأ الأول والأعلم بالسنة والأقدم هجرة وبعدين الأكبر سنا. لما انت جاي كده واخد الدنيا من ورا، وتروح تقدم الاكبر سنا وبعدين لا هو حافظ قران ولا هو عالم بالفقه ولا سنه. لا، كنا نشوف في القرى حاجات عجيبه، وفي بلادنا ومساجدنا وفي الاوقاف، مش كان لما بيغيب امام المسجد بتاع الاوقاف، وده ممكن يكون يعني يحسن التلاوه شوي، يتقدم مقيم الشعائر، ممكن ما يكونش موجود، فيتقدم أحد خدام المسجد اللي هم عمال النظافة. عمال النظافة ويتقدم يصلي بينا ويشوف ناس أهل علم وأهل قرآن، لكن هو عنده تعليمات. وفي ناس يقول له يعني كنت أصلي بالناس وأنا شاب قبل ما تزوج، في يقول لي هو أنت تأهلت يا مولانا؟ أقول له يعني تأهلت يا شيخ؟ واللي تزوجت؟ أقول له لا. عاوز يقول لي طب لما أنت ما تزوجتش ليه تتقدم للإمام؟ يعني أنت جايب لي رقم 20 وتحسبهالي. ولغاية دلوقتي أنا مثلا الناس يعترضون على إمامتي، الشيخ اللي بيطول، الشيخ اللي بيطول ماشي. طيب أنا هات لي حد يحسن الإمامة وأنا أتنحى. يعني أنا يوم أجد أحد يعني بيحسن فاتحة الكتاب خلاص يبقى مش هعيد الصلاة حتى لو لحن في السورة. إنما إذا كان يحسن التلاوة لابس لبس الفرنجة ده وضيق وكذا وحالة بالبلد، أو واحد ثوبه طويل، أو واحد لا يزال يلحن في الفاتحة أو كذا وكذا، لماذا لا أتقدم للإمام؟ ولماذا تنكرون علي إننا أصلي بالناس؟ وليس فيكم من هو أولى بالإمامة؟ يا جماعة أنتوا زعلانين مني؟ طب واحد يحسن ويتفضل، ما في. يوم ما كنت بتأخر والله أجد العجب، يعني أتأخر بس جاي للصلاة فرصة الشيخ يتأخر دقيقة حد يتقدم يصلي جماعة، ريحونا منه الشيخ اللي بيطولنا. فأجد الفاتحة ممتلئة باللحن والسورة، وأبقى في صراع نفسي أعيد ولا ما أعيد، فيها فتنة ولا ما فيها فتنة، طب أخذ جنبه عيد الصلاة، طب يمكن الفاتحة يكون اللحن ليس جليا وتصح الصلاة وبلاش للسورة. يعني لما يجي يقرأ السورة مثلا يقوم يقول ألم ترى، ألم ترى كيف، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يعني أنا لأن فاكره يفخم حاجات ورقق حاجات، يعني المفخم يرققه والمرقق يفخم. أنت تيجي على ألم ترى وتقول لي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل تطلع منه صاد عليهم طيرا أبابيل طيرا الله بقى ألم ترى وطيرا. زي اللي بيقرأ اهدنا الصراط المستقيم يقرأها ازاي؟ اهدنا الصراط المستقيم. طب الصراط الإصاد مفخمة والطاء مفخمة والمستقيم السين مرققة والتاء مرقق، جعل المرقق جعل المرقق وفخمه وجعل المفخم ورققه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني وما ذكره العلماء فيها من أقوال وتفسيرات. فإن كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة. الله يرحمه سيدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، هو يترأس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وعنده عدد من العلماء ما شاء الله. أيام ما كانت الجامعة الإسلامية قبل ما يسيطروا عليها المداخل عليه من الله ما يستحقون، وأيام بعد ما مات الشيخ كنت بتمنى أيام الشيخ أيام الجامعة الإسلامية كده في أوج عظمتها وفي أخيرة علماء الدنيا، كنت أتمنى أروح طالبا، وأنا يوميا كنت دكتور. ولما رحتها وأنا أستاذ الحمد لله، فعدد من العلماء واقفين في مسجد الجامعة وهيصلوا، مين اللي يتقدم؟ فكلهم أهل القرآن. في أم الشيخ ابن باز يقول للشيخ الألباني: تقدم يا شيخ، إن كنا جميعا أهل قرآن فأنت أعلمنا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا الله، إيه الجمال ده والأدب والكمال. فقدم الشيخ، كلهم في القرآن سواء، فقدموا الشيخ الألباني لأنه أعلم بالسنة، وهذا حق. فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في القناعة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم أجر، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو أكبرهم سنة، هكذا. فينبغي أن يراعى هذا الفقه. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني ثلاثة. وإياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم. الله يرحمك يا شيخ أسامة عبد العظيم، كان حريصا على أن تكون الصفوف الأولى خلفه من أهل القرآن، وكان عنده ما شاء الله من تلامذته ختمين القرآن، مش حافظ قرآن مثلا قادر معي، لا، كل الختمين يتقدموا، فتتقدم صفوف خاتمة لكتاب الله. وده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم. وعن أبي يحيى، وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة، الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، معناه يتكلم الأكبر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: ويعرف حق كبيرنا. وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا، فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه فاستأذن له. فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمورة ابن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي. وقال: حديث غريب. الشرح: هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف رحمه الله من إكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير. فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم. قال ذلك ثلاثا: وإياكم وهيشات الأسواق. وفي قوله ليليني منكم اللام لام الأمر، والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو الأحلام والنهى. وأولو الأحلام يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون، والنهى جمع نهية وهي العقل، يعني العقلاء. فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون البالغون، لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يفعله من الصغار ونحوهم. فلهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم هؤلاء حتى يلو الإمام. أيضا وفيه معنى أنه إذا ثقلت القراءة على الإمام ردوا عليه، فتحوا عليه، وفيه معنى أنه إذا حدث له عذر استخلف منهم، وهم فقهاء. ما إن الإمام يحدث له عذر يأتي واحد من خلف يقول له لماذا تجرني؟ عذر مني إيه؟ أو ما يفهم، لأنه إنما الفقيه يعرف أنه حدث للإمام عذر ويريد أن يستخلف. وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى بحيث نطرد الصبيان عن الصف الأول، فإن هذا لا يجوز. لكن المهم يكون الصبيان يعني عندهم أدب المساجد وفقه الصلاة، فلا يجوز طرد الصبيان عن الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية، فإن لم يحدث منهم أذية فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. طبعا إذا كان من الصبيان النابهين وفاهمين وحافظين وما إلى ذلك. وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية لا يليني إلا أولو الأحلام وبين قوله ليليني منكم أولو الأحلام، فالثانية تحث الكبار العقلاء على التقدم، والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام من ليس بالغا أو ليس عاقلا. وعلى هذا فنقول إن أولئك الذين يطردون الصبيان على الصف الأول أخطأوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. ومن جهة أخرى أنهم يكرهون الصبيان المساجد، وهذا يؤدي إلى أن ينفر الصبي عن المسجد إذا كان يطرد عنه. في ناس صراحة ما عندهم فقه بيطردوا بكروشوا بزعقوا وكلام من ده، وهذا لا ينبغي ولا يكون، لكن في أمور تحتاج إلى فقه وروية. في صبيان بيفسدوا على الناس صلاتهم لأنهم دون يعني فهم ودون تعقل الصلاة وحقوق المسجد. ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده، فتجده يكره ويكره ذكره. فمن أجل هذه المفاسد نقول لا تطردوا الصبيان من أوائل الصفوف. ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف حصل منهم لعب لو كانوا كلهم في صف واحد، كما يقوله من يقوله من أهل العلم، لحصل منهم من اللعب ما يوجب اضطراب المسجد واضطراب أهل المسجد. ولكن إذا كانوا مع الناس في الصف الأول هم متفرقين فإن ذلك أسلم من الفوضى التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى يستفاد منه أن الدنو من الإمام له شأن مطلوب، ولهذا قال ليليني أي يكون هو الذي يليني. وعلى هذا نقول إذا كان يمين الصف بعيدا وأيسر الصف أقرب منه بشكل واضح فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن من أجل دنوه من الإمام. ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم واثنان معه فإنما يكونان عن يمينه واحد عن شمال واحد ولا يكون كلاهما عن اليمين، فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام وتوسط الإمام من المأمومين. ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد هذا نسخ، وصار الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه، ولكن كونه حين كان مشروعا يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار يدل على أنه ليس الأيمن أفضل مطلقا، بل الأفضل بل أفضل من الأيسر إذا كان مقاربا أو مثله. أما إذا تميز بميزة بينة فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل. وفي حديث الرؤيا التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى الله عليه وسلم يتسوق بسواك، فجاءه رجلان فأراد أن يعطيه الأصغر فقيل له كبر كبر، فيه دليل أيضا على اعتبار الكبر يعني كبر السن، وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء. ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلا أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين بل ابدأ بالأكبر الذي أمامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له كبر، ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر لا يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه إياه، فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن، لكن قيل له كبر يعني أعطيه الأكبر. فهذا إذا كان الناس أمامك تبدأ بالكبير لا تبدأ باليمين، أما إذا كانوا جالسين عن اليمين وعن الشمال فابدأ باليمين. وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير، وعلى اعتبار الأيمن أي مراعاة الأيمن. فنقول إذا كانت القصة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه إناء يشرب منه، على يساره الأشياخ وعلى يمينه غلام وهو ابن عباس رضي الله عنهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا فأعطيه من على يمينك، أما الذي أمامك فابدأ بالكبير كما تدل عليه السنة، وهذا هو وجه الجمع بينهما. ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل يعطي الذي على اليمين الكبير ويكون على يسار ويكون عن يسار الصاب، أم الذي عن يمين الصاب يعني الذي يصب مثلا؟ نقول يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير، لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر فالذي على يمينك هو الذي عن يسار مقابلك فتبدأ به ما لم يسمح بعضهم لبعض، ويقول اعطيه فلانا اعطيه فلانا، فالحق لهم ولهم أن يسقطوه والله أعلم. نتكلم عن المجالس اللي فيها ضيوف والمضيافة ويحبوا يشربوا القهوة والشاي، ويبدأ منين ويسوي إيه؟ صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبذا نكون قد انتهينا من هذا الباب وإن كان على سبيل الاختصار، والحمد لله رب العالمين. ثم الباب 45 باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. هذا موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. نسألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.